أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
ولأن العلة واحدة، ثم قال: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجوز. باع ربويا بنسيئة أي بثمن مؤجل، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أي شيئا لا يباع به، أي بالذي باعه نسيئة، فإنه لا يصح. واضح؟ طيب، يوضح المثال إن شاء الله. باع 100 صابر، 100 صابر البر ربوي ولا غير ربوي؟ ربوي. باعه بثمن مؤجل إلى شهر، قال: بعت عليك 100 صابر ب200 درهم إلى أجل، إلى شهر. الآن ثبت في ذمة المشتري إيش؟ 100 درهم. جاء البائع الذي ثبت له 100 درهم وقال له: أنا أريد أن تعطيني بدل 200 درهم 100 صاع رز. 100 صاع رز، فهل يجوز؟ لا يجوز، لأن البر لا يباع نسيئة بالأرز. لو أنك أردت أن تبيع 100 صاع من البر ب100 صاع من الرز بدون تقابض فإنه لا يجوز. فهذا الذي باع البر بدراهم مؤجلة ثم اعتاض عن هذه الدراهم المؤجلة شيئا لا يباع بالبر نسيئة، نقول هذا حرام. لماذا؟ لأنه حيلة على أن يبيع الربوية بما لا يباع به نسيئة، يبيعه به نسيئة. واضح؟ طيب، وبعض الناس يقول غير واضح. آدم واضح عندك؟ طيب، الآن لو بعت 100 صابر 100 صاع رز تسلمني إياها بعد 10 أيام،
لا يجوز.
لا يجوز. فهذا ربما يقول: أبيع عليه 100 صاع البر ب200 ريال ثم بعد 10 أيام أشتري منه رزا ب200 ريال، فيكون هذا إيش؟ حيلة. بدل من أن يقول بر برز تقبضني إياه بعد 10 أيام، يقول بر بدراهم ثم يرجع ويقول بيعني رزا. واضح أن هذا ذريعة للربا. فهنا نقول يحرم أن يعتاض عن ثمن الربوي الذي باعه نسيئة ما لا يباع به نسيئة، لأن ذلك ذريعة واضحة إلى بيع الربوي بربوي لا يباع به نسيئة مع التأجيل. ربنا افتح علينا. واضح يا أخوان؟ طيب، هذا رجل باع تمرا، باع تمرا ب200 درهم وبعد أن مضى بثمن مؤجل إلى شهر، بعد أن مضى 10 أيام قال البائع للمشتري: أريد أن أعتاض عن 200 درهم 20 دينارا ووافق على ذلك وقبضه إياه، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، بشرط أن يكون بسعر وقتها وأن لا يتفرق وبينهما شيء. لماذا جاز في هذه الصورة دون الأولى؟ لأن بيع التمر بالدراهم والدنانير يجوز نسيئة، فليس فيه محظور. طيب، باع تمرا بمئتي درهم إلى أجل، وبعد مضي إلى شهر، وبعد مضي 10 أيام قال البائع للمشتري: أريد أن أعتاض عن 200 درهم هذه البعير، وهي تساوي 200 درهم. يجوز؟ ليش؟ لأن التمر يباع بالبعير نسيئة، والمحظور أن يعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، هذا هو المحظور. نعم. هذا يأتي بالخيار، هذا خيار النجش يأتي إن شاء الله بالخيار. نعم. نعم. ما هو اللي ليس يدا بيد؟
الدرهم والدنانير اختلفت وليست يدا بيد.
بلى، يدا بيد.
أليس باع بره قبل 10 أيام؟
بلى.
ثم
بدراهم.
ثم أخذ دنانير وليست حاضرة.
بدل عن الدراهم. بدل عن الدراهم. فهو وسلمها الدنانير. فهو يد بيد. أي السابقة، لأن الرز لا يباع بالبر نسيئة.
أليس البر والرز كلها ربوية؟
بلى.
الدراهم ربوية؟
بلى.
طيب، الفرق بين
هذه هو باع هذا باع التمر بدراهم، وبيع التمر بالدراهم لا يمتنع فيه النساء، يعني التأخير.
وباع البر بدراهم.
زين، واعتاض ايش؟ وش اعتاض؟ ما في بأس، لكن بشرط أن تكون بالسعر يومها وأن لا تفرق وبينهما شيء. قال ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء.
في نفس اللحظة باع بدراهم أخذ
دنانير
في الحال.
كيف؟
باع بدراهم ثم أخذ دنانير في الحال.
طيب، ما في مانع.
هذه المسألة.
هذه المسألة أو بعد ذلك اعتاض عن الدراهم دنانير. نعم.
إذا
قصد
من الإشتراك على
شراء
الإحسان للبائع، لأن الله هو من البيع الأول.
نعم.
قال: أنا وقفت منها هو
أجل
من الأول، وكان
أجل من الأول. نعم. لا يجوز. يعني لو أراد أن يرفع الغبن يقول ما يجوز، لكن يقول له: إنك مغبون ولك الخيار. كمان
الشيخ بارك الله فيك، هل يجوز لرجل إذا رأى أخاه مثلا،
هل يجوز إيش؟
هل يجوز لرجل إذا رأى أخاه اشترى سلعة وأن يقول له قد غبنت فيها ويحسفه؟
نعم، إذا كان الغبن مما لا يتغبن به الناس عادة فلا بد أن يبين.
وإذا كان في أمور عادية لا
الأمور العادية مثل ريال في 10 ما يضر. نعم.
إذا أراد أن يشتري سلعة كثيرة ثم عرض عليه بأقل من السعر الذي باعه عليه البائع الأول، هل نقول أنه في هذه الحال يعني يستحسن للبائع الثاني أن يزيد السعر ليكون موافقا لسعر
الأول؟ لا، لا ما يصير. العمل قال ما دام تبي تبيع بتسعة ما في مال.
لا، هو اشترى مثلا 10 على 10 ريال.
طبعا. طيب.
يريد أيضا 10.
طيب.
ثم ذهب إلى بائع آخر فقال: أعطيك
بتسعة. طيب.
قلنا أنه لا يجوز.
أي نعم. أي نعم.
كيف العمل؟
يعني كيف العمل وش العمل؟
المشتري نفسه كيف يشتري؟ يعني يكمل 20.
إي. احنا قلنا اذا عرض البائع على المشتري، اما لو جاء المشتري وقال كم تبيع ما في معنى. نعم. برضاه
ان يقول فلان اشترى منك هذه كذا، فانا اريد ان
بأقل مما بعت به ورضي. ماذا تقولون؟ ما في شيء، لا بأس به، لأن الحق لأخيه وقد سمح به. نعم أي نعم، لا بأس به. ايش
بعض الاخوه ياتي بورقه عند شراء سلعه، يذهب الى المعرض
الفلاني ياخذ حجم السلعه مثلا ب 1000 ريال، يروح للمعرض الثاني يقول بدكم مثلا، يقول لقيتها عند المعرض الاول ب 1000 ريال، فنقص له. كيف على هكذا؟ فهل فعل هذا؟ ما في بحث، هذا من جنس المساومه، هو من جنس المساومه.
يكون في بيع
ها؟ ما يكون في بيع، ما تم العقد، ما تم العقد.
ثم
عند الوفاء
لم يسقط، ثم قال عليك ب 20 صاع شعير
يعني باع
مثلا ب 20 كفر 100 جنيه.
نعم
بلا سنة، ثم لم يسقط الوفاء.
نعم نعم،
قال إذن عليك
إذا قال اعتاضوا عن المئة مثلا 100 صاع شعير، المذهب ما يجوز، المذهب لا بد، المذهب لا بد، قال ما دام عندك شعير بيعه واعطني الثمن. لكن في قول ثاني نذكره ان شاء الله فيما بعد. سنذكر شرح خلاف في هذه المسألة. قال إنها غالية، يعني قالوا إنها غالية. إذا كان قصدها نصيحة لا بأس.
يا شيخ بارك الله فيكم، بيع رجل عن بيع أخي إذا كان علم أنه لا ينهى، لا يريد الفسخ، ما هو الرجح فيها؟ ذكرنا القول ولا رجح.
نعم،
لأنه قد يعني عمل.
لا قلنا، لا قلنا أن القول بأن بالمنع أولى. نعم
لكن
سلعة يجوز فيها النسب بين المبيع الأول.
نعم
تساقط، ما هي بأس، لكن بشرط أن تكون بالسعر يوميا.
لكن لا بالعكس لم يجوز، وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.
أو ابنه
أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم البيع على بيع المسلم آدم؟ حرام. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ما التعليل؟ العداوة والبغضاء. طيب، هل يشترط في هذا أن يكون في زمن الخيار ليتمكن من الفسخ، من فسخ العقد والعقد مع الثاني أو لا؟ بندر، المذهب أنه لا يحرم إلا إذا كان في زمن الخيار، لأنه هو الزمن الذي يمكنه أن يفسخ البيع الأول ويعقد مع الثاني. طيب، القول الثاني أين؟ حتى بعد زمن الخيار؟ وهل يتمكن من الفسخ بعد انتهاء زمن الخيار؟ أجل، كيف يحرم؟ الندم والعداء والبغضاء. طيب، وربما يتحيل على وجود سبب يكون به الفسخ. طيب، أيهما أصح يا عبد العامر؟ أيهما أصح؟ لا إله إلا الله. الآن عندنا قوله، قول أنه لا يحرم إلا في زمن الخيارين، والقول الثاني يحرم مطلقا. هذا الراجح. ما الذي يرجحه؟ عموم الحديث لا يبع بعضكم ولا يبيع بعض، وكما قلت والعلة توجد هنا وهنا. لو فعل وباع على بيع أخيه وألغى ألغي العقد الأول، فهل يصح العقد الثاني؟ خالد،
باع على بيع أخيه وألغي العقد الأول لا يصح البيع الثاني؟
لا يصح. ليه؟ لا يصح العقد الثاني لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. لماذا كان النهي يقتضي الفساد علي؟
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن هذا البيع لا أراد من ذلك لا حث الناس فقط، وإنما الإقلاع، لأنه
نحن نريد دليلا وتعليلا.
الدليل
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع. لا، الدليل أنه يكون باطلا.
الدليل على
أن
البيع يعني هذا يكون.
نعم.
نهي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على
بيع. طيب، يقول هو بيرتكب المعصية ولا هو ولا هو نشد.
النهي يصرف على هذا.
إيه، ما هو الدليل على أن النهي يقتضي البطلان؟ نعم. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، وفي لفظ البخاري 100 مرة. طيب، هذا دليل. التعليل، جمال،
أننا لو صححنا هذا البيع لحكمنا بجواز شيء يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والشرع.
قل ما في قلبك، عبر.
يعني حكمنا يعني
كان في هذا مضادة لحكم الله ورسوله، لأن النهي يريد منا أن نبتعد عنه، فإذا صححناه فهذا يقتضي أن نمارسه ولا نبالي. طيب، انتبهوا لهذه النقطة لأنها مهمة. ومن باع ربويا بنسيئة، الواقع أني أنا أظن أنكم لم تفهموا هذه العبارة. نعم، عسى أن يكون ظني خطأ، لكن ما أدري. 1 2 3 4 فهموها، لكن عالم. طيب نمر عليها مرة مفيدة إن شاء الله. من باع ربويا بنسيئة، نحن نقول الآن الربويات ستة، الربويات ستة، الذهب والفضة والبر والتمر والشعير شبعان والملح، هذه ستة. الذهب والفضة ندعها لا نمثل بها، نمثل بالأربعة الباقية. باع ربويا البر، ربوي ولا غير ربوي؟ ربوي. باع 100 صاع بـ100 ريال مؤجلة إلى سنة، الثمن الآن حال ولا مؤجل؟ مؤجل. طيب في أثناء العام جاء البائع إلى المشتري، أو في حين انتهى الأجل جاء البائع إلى المشتري وقال له أعطني أعطني الدراهم، لما حل الأجل قال أعطني الدراهم، قال ما عندي إلا تمر، ليس عندي إلا تمر، هل التمر يباع بالبر نسيئة أو لا؟ يعني هل يباع التمر بالبر بدون قبض أي بدون تقابض؟ لا. إذن لا يجوز أن يأخذ بدل الدراهم تمرا، ليش؟ لأن التمر لا يباع بالبر نسيئة، فإن فعل فقد اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فيكون حراما، يكون حراما. انتبهوا الآن لماذا؟ قال لأنه قد يتخذ حيلة على بيع البر بالتمر مع عدم التقابض، فيقول مثلا بعتك برا بـ200 ريال إلى أجل، ثم يشتري تمرا فيتحيل على إيش؟ على بيع البر بالتمر مع تأخر قبض الثمن. واضح يا جماعة؟ نعم. ربما يكون هذا، ربما يتخذ حيلة، والحيل ممنوعة شرعا لأنها خداع لله ورسوله، ولأنها من دأب اليهود. طيب صار العبارة مفهومة الآن. من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، ومعنى قول بنسيئة أي بثمن مؤجل، واعتاض عن ثمنه عن ثمن الربوي ما أي شيئا لا يباع به أي بالربوي السابق نسيئة. طيب إذا اعتاض عن ثمنه، إذا اعتاض عن ثمنه يعني باع بدراهم واعتاض عن الدراهم دنانير، أخذ عنها دنانير، يجوز أو لا؟ يجوز. لماذا؟ لأن بيع البر بالدنانير يجوز نسيئة، بيع البر بالدنانير يجوز نسيئة. فهذا الرجل باع مثل 100 صاع بر بـ200 درهم، وعند حلول الأجل قال المشتري ليس عندي شيء من الدراهم لكن عندي ذهب، أعطيك الذهب، هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز. ليش؟ لأن الذهب يجوز أن يباع بالبر نسيئة، ولكن اشترط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرطين: أن يكون بسعر يومها، وأن يتقابض قبل التفرق. لأن ابن عمر استفتاه قال: يا رسول الله، نحن نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ بدل الدراهم دنانير، ونبيعها بالدنانير ونأخذ بدلها دراهم، فهل يجوز ذلك؟ قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. أفهمتم الآن؟ نعم ولا لا؟ طيب نعود إلى مسألتنا السابقة. من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، المؤلف يقول إن هذا حرام ولا يجوز لأنه حيلة أو قد يتخذ حيلة. وقال الموفق صاحب المغني: يجوز. قال إنه يجوز لأن الحيلة هنا بعيدة، كيف يبيع مثلا بر بتمر بعد سنة؟ هذا بعيد، فالحيلة بعيدة وما كان بعيدا فلا عبرة به. أعرفتم ذا؟ السلام ورحمة الله. هذا يقول جملة مفصلة. اصبر تعال خذ باليمين أعطني يدي خذ باليمين وأعطي باليمين. إذن يقول موفق رحمه الله إنه لا بأس بذلك، لا بأس، لأن محذور الربا بعيد، والتحيل على الربا بمثل هذه الصورة بعد سنة بعيد هذا جدا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز عند للحاجة، يجوز للحاجة، فتوسط بين القولين. كيف يجوز الحاجة؟ يعني يقول لما حل الأجل وجاء للمشتري قال والله ما عندي إلا تمر. المثال ترى ما زلنا باقين على المثال الأول، باع عليه برا بدراهم إلى سنة، حلت السنة فجاء إلى المشتري قال أعطني الدراهم، قال والله أنا ما عندي، أنا رجل مثلا لنفرض أنه فلاح ما عنده دراهم، ويسمونها الناس بالعرف التجاري سيولة، ما عندي دراهم لكن عندي تمر، هذا في حاجة، فقال أنا أخذ التمر بدل الدراهم. نقول على رأي شيخ الإسلام يجوز. فالمسألة فيها إذن ثلاثة أقوال: القول الأول المنع مطلقا، والثاني الجواز مطلقا، والثالث الجواز للحاجة، وهذا عندي أنه أحسن الأقوال، تفعل للشبهة ولأن لا ينفتح الباب لغيرنا، يمكن نحن قد لا نفعل هذا حيلة لكن غيرنا يتحير. طيب بقي علينا شرط لا بد منه على القول بالجواز، لا بد من شرط، وهو ألا يربح، ألا يربح المستوفي. نأخذ هذا الشرط من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عمر: لا بأس أن تأخذها بسعر يومي. ومن نأخذها أيضا من نهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربح ما لم يضمن، يعني نهى أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك. فمثلا باع عليه برا بمائتي ريال إلى سنة وحلت السنة وقال ليس عندي إلا تمر، قال طيب ناخذ تمر، أخذ منه 400 كيلو تمر تساوي 250 درهم، يجوز أو لا؟ يجوز، يجوز. والله أنكم جبنا، كيف أقول أذكركم الشرط بعدين؟ طيب إذن يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الآن ربحت، ربحت في شيء لم يدخل في ضماني. هذا التمر يساوي 250 والذي في ذمة الرجل كم؟ 200. الآن كسبت، جاءني بدل 200 250 في شيء لم يدخل في ضماني. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. أتدرون لماذا؟ لأنه لو جاز ذلك لأمكن كل إنسان يطلب شخصا دراهم مثلا فتحل يقول أعطني بدلها طعاما، الدراهم 200 وأعطني طعاما يساوي 250، ربح، فهمتم؟ ثم ربما كلما حل الدين أخذ عوضا أكثر من الدين، فتتكرر المضاعفة، مضاعفة الربح على هذا الفقير، فيحصل بذلك ضرر. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. فصارت المسألة الآن فيها كم قولا؟ ثلاثة أقوال. القول بالمنع ما يحتاج نقول شر ولا 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 غير، ما نقول شر لأنه هو واقع. القول بالجواز إما للحاجة أو مطلقا نضيف إليه شرطا وهو ألا يربح، يعني ألا يأخذ عوضا أكثر مما في ذمة المطلوب، لأنه لو أخذ عوضا أكثر مما في ذمة المطلوب لكان ربح فيما لم يضمن، أي فيما لم يدخل في ضمانه، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرجو إن شاء الله أنه واضح الآن. ها؟ طيب، الدراهم اللي لي في ذمة الرجل هل هي في ضمانه الآن ولا في ضمانه؟ طيب الآن ربحت فيها، أخذت عنها عوض يساوي 250 وهي 200، فربحت فيها. طيب المسألة الثانية اللي جعلها في حكم الأولى، قال أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة فهو حرام، لأنه أيضا يتخذ حيلة. اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، أنا بعت على زيد سيارة ب20,000 إلى سنة، بعت على زيد سيارة ب20,000 إلى سنة، بعتها بنسيئة ولا لا؟ بعتها بنسيئة يعني بثمن مؤجل، ثم إني اشتريتها من هذا الرجل بكم؟ أنا بعتها ب20,000، اشتريتها ب18,000، هذا حرام لا يجوز. لماذا؟ لأنه اتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعا صوريا ب20,000 ثم أعود فأشتريها ب18,000 أنقدها له، فيكون هو أخذ من كم؟ يكون أخذ من 18,000 وسيوفيني كم؟ 20,000. هذا لا يجوز، حيلة واضحة. فهم يا عبد الرحمن؟ ها؟ لا. طيب، بعت عليك سيارة ب20,000 إلى سنة، مفهوم هذا؟ طيب، ثم في أثناء المدة قلت بع علي السيارة اللي اشتريت منه ب18,000 نقدا، أعطيتك 18,000 وأخذت السيارة، يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه ربما يكون حيلة إلى أني إلى أن أبيع السيارة بيعا صوريا إلى سنة، ثم أرجع فأشتريها نقدا ب18,000، فكأني أعطيتك الآن 18,000 ب20,000، وهذا ربا ولا حلال؟ ربا، مفهوم الآن ولا لا؟ طيب، هذه تسمى مسألة العينة، تسمى مسألة العينة. لماذا؟ لأن الرجل أعطى عينا وأخذ عينا، والعين النقد الذهب والفضة، وهي محرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم، إذن هو محرم، بل من كبائر الذنوب. نعم، أو من أو قد نقول ليس من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله كبيرة إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة، وهذا واحد من الأربعة. فعلى كل حال، هذا الحديث يدل على التحذير من التبايع بالعينة. واضح يا أخوان؟ طيب، ومن مسائل العينة أو من التحيل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم: يحتاج إلى سيارة ويذهب إلى تاجر ويقول: أنا أحتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني، فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض ثم يبيع بثمن، ثم يبيعها بأكثر من الثمن على هذا الذي يحتاج السيارة إلى أجل. هذا حيلة ظاهرة على الربا، لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضر بزيادة، لأنه لولا طلب هذا الرجل ما اشتراه، ولا قرب إليها، وهذه حيلة واضحة. وإن كان مع الأسف أن كثيرا من الناس انغمس فيها، ولكن لا عبرة بعمل الناس، العبرة بتطبيق الأحكام على النصوص الشرعية. وكما هي هذه الحيلة الآن منتشرة بين الناس، فقد انتشرت بين الناس أيضا حيلة سابقة. تدرون ما هي؟ يأتي الفقير إلى شخص يقول أنا أحتاج 1000 ريال، فيذهب التاجر، يذهب التاجر إلى صاحب دكان عنده أكياس رز أو أي شيء، فيشتري التاجر الأكياس من صاحب الدكان مثلا ولنقل 1000 ريال، ثم يبيعه على المحتاج ب1200. وكيفية القبض؟ أما لا يجوز أن يباع قبل قبضه. نعم، كيفية القبض؟ يمسح عليه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 هذا القبض، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وين القبض هذا؟ هذا قبض، هذا يسمى عد، ما يسمى قبض. لكن كانوا يفعلون هذا. بعد إذن يأتي الفقير إلى صاحب الدكان اللي عنده الكياس هذه ويبيعها لصاحب الدكان، لأن الفقير بدراهم ما هو يبيع أكياس طعام، يبيعها لصاحب الدكان بأقل مما اشتراها منه التاجر. التاجر شراها بكم قلنا؟ 1000. الفقير يبيعها على صاحب الدكان 1000 إلا 50 ريال أو إلا 100 ريال، فيوكل المسكين الفقير من الجانبين، من جانب التاجر الأول ومن جانب صاحب الدكان. صاحب الدكان كم أخذ منه؟ 50 أو 100. نعم، وذاك أخذ 200 بالـ1000 زائد على 1000، فيؤكل من الجهتين. هذه سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحيلة الثلاثية، لأنها مكونة من كم؟ من ثلاثة أشخاص. ومسائل الربا ما تحل بالحيل. واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثا. المحرم خبيث، فإذا احتلت عليه صار أخبث، لأنك جمعت بين حقيقة المحرم وبين خداع الرب عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية. إنما الأعمال بالنيات، لولا الزيادة الربوية ما عرفت هذا الرجل. والعجيب يا أخوان، الشيطان يغر ابن آدم، يقول نحن نفعل هذا رحمة بالفقير، مشي حاله، لولا هذا ما مشت حاله، مشي حاله. ولكن أقول لكم، كلما كان الأفقر صارت الزيادة عليه أكثر. هذه رحمة ولا نقمة؟ نقمة. يعني يجي واحد فقير متوسط الحال يستدين من هذا الرجل، يبيع عليه ما يساوي 100 ألفا ب1200، يجي إنسان فقير يستدين ليأكل هو أهله، يبيع عليه ما يساوي 1000 ب1500. ليش؟ قال هذا ما هو موفين، هذا متى يوفين؟ عين الرحمة. لو كان غرضه الرحمة بالفقير لكان هذا الثاني أولى بالرحمة من الأول متوسط الحال. لكن الشيطان يلعب على بني آدم. على كل حال، الآن نعرف ما هي مسألة العينة. مسألة العينة أن يبيع إيش؟ شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل مما باعه به نقدا. هذه مسألة العين. صورتها: باع رجل سيارة على إنسان 20,000 إلى سنة، ثم اشترى السيارة نفسها منه ب18,000 نقدا، هذه صورة العينة وهي حرام، بل هي من كبائر الذنوب ولا تحل. يقول رحمه الله: أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لم يجز. يصفوا يا جماعة، نفهم حكم هذه المسألة أنها حرام. إذا كان بالعكس، وكلمة لا بالعكس بكلام الماتن يحتمل المعنى أنه عكس مسألة العينة، ويحتمل أن المعنى لا بالعكس الذي هو أكثر مما باع به نسيئة أو مثل ما باع به نسيئة، لأن المؤلف صور المسألة بقوله بدون ما باع به نسيئة، فقول لا بالعكس يحتمل أن المعنى عكس مسألة العينة، بأن يبيع شيئا نقدا بثمن ثم يشتريه مؤجلا بأكثر. وخلوا هذه ترك نائمة حتى نعرف المعنى الثاني لقوله لا بالعكس، يعني لا بالعكس لا مثل الثمن ولا أكثر من الثمن، لأن عندنا إما أن يشتريها بأقل وهي مسألة المؤلف، أو بمثل أو بأكثر، فيكون قوله لا بالعكس يعني بالمثل أو بالأكثر. مثال ذلك: بعت على هذا الرجل سيارة ب20,000 إلى سنة، ثم عدت واشتريتها منه ب20,000 نقدا، يجوز ولا لا؟ أي يجوز، يجوز، ما في ربا الآن. بعتها ب20 وأعطته 20، بعتها عليه ب20 واشتريتها ب20، ما فيه ربا، فهذا جائز. فإن قال قائل: كيف يمكن هذا؟ كيف تبيع عليه ب20 مؤجل ثم تشتريها ب20 نقدا؟ هذا معقول؟ نقول: نعم معقول، تختلف الأسعار، ترتفع قيمة السيارات، فأشتريها بأكثر. وكذلك لو اشتريتها بالمثل، لو اشتريتها بالمثل أي بمثل ما بعتها به فهو جائز. معلوم يا جماعة؟ ها؟ أو بمثل، يعني بعت 20 ب20، بعتها ب20 واشتريتها ب20، هذا مثل. بعتها ب20 واشتريتها ب25، يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز، لأنه ليس فيها ربا. وأما إني أعطيه أكثر مما بعت فهذا من مصلحته، والربا الأصل فيه ظلم، وهذا ما فيه ظلم، هذا فيه فضل. طيب، عكس مسألة العينة، عكس مسألة العينة أن أبيع عليه شيئا نقدا بثمن ثم أشتريه منه مؤجلا بأكثر، كأن أبيع عليه السيارة ب20,000 نقدا وينقدني إياه ثم أشتريها منه ب25 إلى سنة. أفهمتم؟ هذا عكس مسألة العينة أولا. كثمي، ها؟ ما فهمت، هذا هو الظاهر، لا مه العينة، العينة أن يبيعه بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل، هذه باعها نقدا بثمن، بثمن نقدا بثمن ثم اشتراها بأكثر مؤجلا، عكسها تمام، هي عكسها ولا لا؟ عكس مسافرين. هل تجوز أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف لا بالعكس أنه يجوز، أنه يجوز، يقول لا بالعكس لم يجوز، معناه بالعكس يجوز، يجوز، لأن محذور الربا فيها بعيد، لكن فيها عن أحمد روايتان. رواية أنها كمسألة العينة، والرواية الثانية أنه جائز بلا حيلة، أنه يجوز بلا حيلة. ففيها عن الإمام أحمد روايتان، الجواز بلا حيلة، والثاني إيش؟ أنها كمسألة العينة يعني لا تجوز. ترى الكلام هذا واضح بلسان عربي إن شاء الله. طيب، قولها بالعكس. محمد، اسمك محمد؟ يلا جابر، ما معنى قولها لا بالعكس؟ نعم،
إما أن تكون عكس العين،
عكس الدون يعني.
يعني كان يبيع سيارة.
نعم.
بعشرين.
نعم.
ثم أشتري بنفس السعر.
نقداً.
نقداً.
أو بأكثر من. طيب، هذه واحدة. احتمال ثاني.
احتمال ثاني أن تكون عكس العين.
نعم.
أنا أشتري من يبيع سيارة بعشرين.
نقداً.
نعم. أشتريها منه بأكثر من ذلك مؤجلاً.
صح. هذه مسألة فيها عن أحمد روايتان، والمؤلف يقول أنها لا بأس بها. طيب، ثم قال نعم فيها روايتان عن أحمد، فيها روايتان، والصحيح الجواز إلا إذا كان علمنا أنها حيلة. لا تسأل زفر الخير، ما جاوبت السؤال. يقول رحمه الله: وإن اشتراه بغير جنسه، المؤلف قال أو اشترى شيئا نقدا بغير ما باع به نسيئة. وإن اشتراه أي الشيء الذي باعه نقدا بدون ما باع به نسيئة، إن اشتراه بغير جنسه فلا بأس. يعني لكن ما معنى قوله بغير جنسه؟ هل المراد بنقد غير جنسه، أو المراد بجنسه بمتاع آخر غير النقل؟ ظاهر كلامه العموم، ظاهر كلامه العموم. مثال ذلك: باع هذه السيارة بمئتي درهم إلى أجل، إلى أجل، ثم اشتراها نقدا بعشرة جنيهات، عشرة جنيهات ما تساوي مئتي درهم، الثمن أقل ولا لا؟ أقل يا جماعة. باعها بمئتي درهم ثم اشتراها نقدا بعشرة دنانير، لا تساوي العشرة، لا تساوي مئتي درهم، أقل. طيب، هل يجوز أو لا؟ يقول المؤلف إن هذا جائز، لأن الجنس مختلف، فقد باعها بفضة واشتراها الآن. اسمك؟ اي ها؟ يلا يا جماعه، فاهم الصوره الان ولا سارع؟ طيب، نعيده مره ثانيه. مساله العينه عرفتها تماما. هذا الرجل باع هذه السياره بعشرين الف ريال الى سنه، ونقول الريال يعني دراهم، ثم اشتراها نقدا بمئة دينار مثلا، مئة الدينار أقل من عشرين ألف درهم، هل يجوز؟ كلام المؤلف يدل على الجواز، لأنه اشتراه بغير الجنس، وظاهر كلامه أنه إذا اشتراه بغير الجنس جاز سواء أقل أو أكثر، واضح. لكن بعض العلماء يقول إن النقدين حكمهما واحد، يعني الدنانير والدراهم حكمهما واحد، فإذا كان لا يجوز بأقل من الدراهم فإنه لا يجوز بأقل من الدنانير، وهذا القول قوي لا شك فيه، لا شك أنه قوي، وخصوصا عندنا الآن أصبح الدرهم والدينار ما هو معروف، أصبح بدل ذلك إيش؟ الريال الورقي. فعلى هذا تكون الصورة التي ذكرها المؤلف غير موجودة عندنا، يعني أننا نأخذ بدل الذهب فضة أو بالعكس غير موجودة. أو بعد قبض ثمنه، إذا شراه بعد قبض ثمنه بأقل فلا بأس، واضح. يعني أنه باع السيارة 20,000 إلى سنة، ولما تمت السنة قبض 20,000 ثم اشتراها من المشتري 15,000، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، هذا لأن الحين منتبه هنا. فإذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس. قال أو بعد تغير صفته، بعد تغير صفته مثل أن أبيع عليه بقرة، بقرة سمينة ب100 درهم إلى 6 أشهر. المدة كم؟ 6 أشهر. بعد مضي 3 أشهر هزلت البقرة، صارت هزيلة لا تساوي إلا نصف القيمة، فاشتراها البائع، أي بائع البقرة، بنصف قيمتها، أي بأقل مما باع ولا بأكثر؟ بأقل مما باع نقدا. يقول المؤلف لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن النقص هنا ليس في مقابل الأجل، ولكن في مقابل تغير الصفة. واضح يا جماعة؟ إذن يجوز بعد تغير صفته، إذا اشتراها بأقل بعد تغير صفته جاز، لكن ينبغي أن يقيد هذا بما إذا كان الفرق بين الثمنين هو ما نقصت به العين بسبب التغير، لا من أجل التأجيل والنقد. واضح؟ ها؟ واضح. طيب، القيد هذا لابد أن يكون، أن يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة. فمثلا إذا قدرنا هذه البقرة هزلت وصارت بعد أن تساوي 200 إلى أجل، لو بعناها الآن لكانت تساوي 180، فاشتراها 180، يجوز هذا ولا لا؟ لأن النقص في مقابل نقص الصفة. لكن لو كانت لم تنقص إلا 20 باعتبار الصفة، وهو اشتراها 160 من أجل فرق 20 هذه، من أجل الفرق بين التأجيل وبين النقد، فهذا حرام، هذا حرام، لأن الفرق اللي حصل الآن بين الثمنين من أجل تغير الصفة ومن أجل التأجيل، فلذلك كان حراما. فكلام المؤلف في قوله أو بعد تغير صفته يجب أن يقيد بشرط أن يكون الفرق بين الثمنين بمقدار نقص الصفة فقط. أما لو كان من أجل الفرق بين النقد والمؤجل فإن ذلك حرام، لأن هذا هو مسألة إيش؟ مسألة العينة، هو مسألة العينة. فصار لابد من قيد. طيب، الآن اشترى السيارة هذه 20,000 إلى سنة، وبعد مضي 3 أشهر جاء يشتريها 18,000. السيارة الآن تغيرت، صار فيها صدمات، مشت مسافة أكثر، فاشتراها 18,000. نقول إذا كان نقص 2,000 بمقدار نقص الصفة فهذا جائز. إن كان أقل ولكن نقص من أجل النقد فهذا لا يجوز، والله أعلم. يلا عبد الله. الحوالة إذا كان على دين مستقر فلا بأس. ننظر الدين اللي على الثالث لا بأس. نعم لا لا بدون زيادة الحوالة لا بد تكون بقدر المحالة.
إذا وقعت مسألة العينة بدون تواطؤ بين البائع والمشتري.
بدون إيش؟
بدون تواطؤ بين البائع والمشتري.
نعم. ما تجوز. سد للبائع.
يقول المؤلف أو بعد قصر ثمانية. يدخل المسألة التواطؤ.
ما وصلناه يا ابن حلال. اصبر شوي. اصبر شوي. ما وصلناه. ها؟
أو بعد قبض الثمانية.
إيه. نعم نعم
قلنا
انه
جائز.
نعم
ما يكون
في عليه
يعني
اشتراط. لا لا ما هي شيء.
مساله التورق.
لا التورق غير التورق. باع السلع بثمن مؤجل وهو قصده الدراهم. نعم
مساله عكس مساله العينه قول الامام احمد الجواز بلا حيله. ما المقصود بالحيله؟
الحيله يعني يتحيل على الربا. الحيله ان يتحيل على الربا. ها؟
العكس ليس فيه يعني
ليس
فيه
ربا. ربما يتحيل. نعم.
يا شيخ بارك الله فيكم. بيع الرجل السلعة بأكثر مما اشتراه وهو ليس تاجر. وهذا يحصل كثير في عند الميكانيكيين. خاصة في بعض البلاد.
عند ايش؟
عند أهل الحرف والمهن. يأتي الزبون إلى الميكانيك. ويريد قطعة في تصليح قطعة في السيارة. فالميكانيك هذا يشتريها يشتري القطعة بأقل من سعر السوق. مطلق هو التاجر يشتريها بأقل من سعر السوق ثم يبيعها على صاحب السيارة بسعر السوق. وهنا السؤال هل هذا جائز؟ يعني هل يلزم أم هل يلزمه أن يبيعها بالسعر الذي اشتراه؟
إذا كان اشتراها على أنه وكيله فإنه لا تجوز الزيادة. أما إذا اشتراها على أنه يصنعها له وقت الدراسة يذهب الوقت فهل من حل؟ اشتروا انتم. ما اصلا ما نجد الطلبه الا وقت الدراسه صار. ولا عاد ودنا انا ما ودي ان يفوتنا ولا دقيقه. لكن نعم ما حضرنا كل موجودين كل واحد. المهم يروح وقت من نصف ساعه ما يلا. نعم ايش
بعد الصلاه
مباشره بعد اي. طيب هذا لا باس يخفف شوي انه يصير فيه توزيع يكون من بعد صلاه المغرب مباشره. طيب ها احمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا بيان ما هي العينة. عقيل أعد ورتب رتب. نعم يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم نعم بأقل من باعه به نقدا. المسألة عبيد
المسألة كان يبيع سلعة بخمسين مثلا
أن يبيع عليه سيارة بخمسين ألفاً إلى سنة. إلى سنة حدد لنا المسألة لازم تكون محددة. ثم يشتريها نقداً حدد الشيء
ثم يشتريها نقداً
بأربعين ألفاً. هذه مسألة العينة. طيب ما حكمها شراف؟
تحرم وهي من الكبائر التي امتنعت بعد أربعة
طيب إذن هي حرام. العقد فيها يوسف العقد صحيح ولا ما صحيح؟ باطل لأنه عقد محرم. أحسنت. إذا اشتراها بغير جنس ما باعها به الرحمن هل يجوز أو لا؟ مثاله يبيع السيارة بمئة صاع بر. ها؟
إلى سنة.
ثم
يشتريها حالة.
بكم؟
ب80 صاع.
هذا ما يجوز.
ب80 دينار.
زين بثمانين دينار صحيح لأنه اشتراها بغير جنس ما باعها به. إذا اشتراها بعد قبض الثمن باع السيارة بثمانين إيش؟ 80,000 درهما أو دينارا أو قرشا ريالا. طيب
ثم بعد
أن تنتهي المدة يأخذ
الثمن ثم
ذلك يعود يعني بعد ما تنتهي المدة واستلم الثمن يعود فيشتريه. طيب جائز هذا ولا لا؟ زين إذا اشتراها بعد تغير الصفة أحمد يجوز؟ مثال نعم اشترى سيارة باع سيارة نعم بمئة دينار إلى سنة
بعد 6 أشهر اشتراها بـ80 دينار
أو
بـ120 دينار كيف
أقل نقول أقل تغير صفته
يعني 80 دينار.
طيب يجوز أو لا؟ يجوز. لماذا؟ كل لماذا يجوز أن تنزل من القيمة الأصلية؟ يتغير الصفة. بناء على ذلك يشترط أن يكون النقص بقدر ما تغير من الصفة. فلو قدر أنها بتغير الصفة نقصت 20 هي نقصت 10 فإنه لا يجوز أن يشتريها بـ80 كذا؟ فاهمين يا جماعة؟ زين. والإخوان إن شاء الله كلهم فاهمين واللي ما فاهم يرفع يده. يعني مثلا باع السيارة بـ100,000 إلى سنة وبعد مضي 6 شهور أراد أن يشتريها بـ80 وقد تغيرت صفتها ونقصت بسبب التغير 20,000 فهذا جائز أو غير جائز؟
جائز
لأن هذا النقص ليس هو النقص الذي من أجل الأجل بل من أجل تغير الصفة. طيب فإن اشتراها بـ75 ونقص تغير الصفة 20 فهذا لا يجوز لأنه جعل هناك 5,000 للفرق بين المؤجل والمنقول. طيب جملة معترضة يقول طيب إذا اشتراها أيضا من غير مشتريه مثال عبد الله يا محمد صحيح؟ إذا اشتراها من غير مشتريها يعني إذا باع السلعة بثمن مؤجل ثم إن الذي اشتراها باعها على آخر ثم اشتراها البائع الأول من الآخر بثمن منقود أقل فهذا جائز لأن محذور الربا هنا بعيد إذ أن التعامل صار مع طرف إيه؟ مع طرف ثالث. مثاله بعت هذه السيارة بـ100,000 إلى سنة ثم إن صاحبها باعها على شخص آخر بما شاء قليل أو كثير أو وهبها له ما يهم ثم اشتريتها أنا من الثاني بثمانين نقدا فهذا جائز، لأن المعاملة هذه مع طرف ثالث ليست مع الطرف الذي بعت السيارة عليه، فإذن يكون محظور الربا بعيدا فيصح. طيب، بعت هذه السيارة بمئة ألف إلى سنة، ثم مات المشتري وانتقلت السيارة إلى وارثه، فاشتريتها من وارثه بثمانين ألفا نقدا، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن اشتريتها، لأن اشتريتها من غير مشتريها، فمحظور الربا بعيد. يقول: أو اشتراه أبوه، أي أبو البائع أو ابنه، جاز، يعني باع زيد سيارته بمئة ألف على شخص إلى سنة، ثم إن أبا زيد اشترى هذه السيارة ممن اشتراها من ابنه بثمانين نقدا، فهذا لا بأس به، لأن المعاملة الآن مع طرف ثالث، إلا إذا كان للأب شركة في هذه السيارة فإنه لا يجوز، لأنها ستعود إلى الطرف البائع أولا. وكذلك يقال في الابن إذا اشتراها ابنه بأن باع زيد هذه السيارة على شخص بمئة ألف إلى سنة، ثم إن ابنه اشتراها من الذي باع عليه أبوه بثمانين نقدا، فإن هذا لا بأس به، لأن المعاملة صارت مع طرف ثاني، ولهذا قال جاز. نعم، عندي مسألة. يقول: ومن احتاج إلى نقد، استمع هذا بالشرح، ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورم. انتبه، ومن احتاج إلى نقد، إنسان يريد أن يتزوج وليس عنده فلوس، فاشترى ما يساوي مئة بأكثر، يعني اشترى سيارة بمئة تساوي مئة، اشتراها بأكثر يعني مؤجلة ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى عندي بالشرح تسمى مسألة التورق. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وفيها أيضا روايتان عن الإمام أحمد، فمن العلماء من يقول هي جائزة، لأن شراء هذه السلعة قد يشتريها الإنسان لغرض مقصود بعين السلعة، كرجل اشترى سيارة يبي يستعملها، أو يكون الغرض قيمة السيارة اشتراها لأجل أن يبيعها ويتوسع بالثمن، فيقولون هذا الغرض كالغرض الأول، لكن الغرض الأول أراد الانتفاع بعينها وهذا أراد الانتفاع بقيمتها فلا فرق، ولهذا قالوا إنها جائزة. والقول الثاني أنها حرام، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ووجه ذلك أن مقصود الذي اشترى السيارة هو إيش؟ الدراهم، فكأنه أخذ دراهم قدرها ثمانون بدراهم قدرها مئة إلى أجل، فيكون حيلة. وقد نص الإمام أحمد أن هذه من مسائل العينة، مسألة التورق. إذن العلماء لهم فيها قولان: القول الأول أنها حرام، والقول الثاني أنها حلال، وذلك لأنها حيلة. ولكن على القول بأنها حلال، القول بأنها حلال لا بد أن يكون الباعث لها الحاجة لقوله ومن احتاج. فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام، لا يجوز، لأن قولهم ومن احتاج ليست لبيان الواقع، ولكنها شرط، لأنه إذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازها، إذ أنها حيلة قريبة، حيلة قريبة على الربا. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: إن شيخنا رحمه الله كان يراجع فيها كثيرا، يعني لعله يحللها، ولكنه رحمه الله يأبى، يقول هي حرام، والحيل لا تزيد المحرمات إلا خبثا، لكن أنا أرى أنها حلال بشروط. الشرط الأول أن يتعذر القرض، يتعذر القرض أو السلم، يعني أن يتعذر الحصول على المال بطريق مباح. القرض في وقتنا الحاضر الغالب أنه إيش؟ متعذر، ولا سيما عند التجار إلا من شاء الله. السلم أيضا قليل ولا يعرفه الناس كثيرا، والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع. كيف تعجيل الثمن وتأخير المبيع؟ يعني آتي الواحد وأقول أنا محتاج 20,000 ريال، أعطني 20,000 ريال أعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا، أو أعطيك بدلها برا أو رزا ويصفه. هذا يسمى إيش؟ يسمى السلم ويسمى السلف، وهو جائز. كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون محتاجا لذلك، محتاجا حاجة بينة. الشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع، فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله، فهذا من باب أولى، لأن ما عنده. فإذا جمعت هذه الشروط الثلاثة فأرجو أن لا يكون بها بأس، لأن الإنسان قد يضطر أحيانا إلى هذه المعاملة. نعم، أن تكون عند البائع. ثم ننتقل الآن إلى الدرس الجديد، فنقول: باب الشروط في البيع. إيه، ما نقرأ. باب الشروط في البيع. الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، ومنه قول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أما في الاصطلاح فهو بحسب ما يكون شرطا فيه، فقد يراد به ما يتوقف عليه الصحة، يعني ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم ولازم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فشرط فالوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة. وهل يلزم من وجوده الوجود؟ لا، لأن الإنسان يتوضأ ولا يصلي. طيب، شروط الشروط في البيع غير شروط البيع. الشروط في البيع إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، هذه الشروط في البيع. وكذلك في غيره، إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. وأما ما يلزمه بمقتضى العقد فإنه إن شرط فهو من باب التوكيد. تقول من باب إيش؟ التوكيد دون التأكيد. التوكيد أفصح من التأكيد. قال الله تعالى: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، ولم يقل بعد تأكيدها. هذه فائدة لغوية على الهامش. طيب، إذن الشروط في البيع إيش؟ إلزام أحد المتعاقدين ما لا يلزمه الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. طيب، والفرق بينه وبين شروط والفرق بينها أي بين الشروط في البيع وبين شروط البيع من وجوه ثلاثة، من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع أحد المتعاقدين. ثانيا، شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع. هو صحيح لكن ليس بلازم، لأن من له الشرط إذا لم يوفى له به فله الخيار. واضح؟ الفرق الثالث أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها. من يسقطها؟ من له الشرط، ما هو من عليه الشرط، من له الشرط. الفرق الرابع أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة لأنها من وضع الشرع، والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر، لأنه من وضع البشر والبشر قد يخطئ وقد يصيب. فهذه أربعة فروق بين الشروط في البيع وشروط البيع. وهل تكون هذه الفروق بين شروط النكاح وشروط النكاح؟ نعم تكون كذلك هذه الفروق، سواء في البيع أو في غيره من العقود. قال المؤلف رحمه الله: وهي منها صحيح. قبل أن نذكر منها صحيح، هل المعتبر بالشروط في البيع صلب العقد أو ما بعد العقد أو ما قبل العقد؟ نعم، المذهب أن المعتبر ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. ثم معنا غير واضح. طيب، بعتك هذه السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة في نفس العصر، هذا صحيح، هذا في محله. بعتك هذه السيارة وبعد أن تم العقد بالإيجاب والقبول قلت: أنا أشترط عليك أن أسافر بها إلى مكة، يصح لأنه في زمن الخيار، في زمن الخيار. لأنك لو قلت لا قلت فسخت، أنا الآن بيدي الخيار، ما دمنا لم نتفرق فلنا أن نزيد الشرط. بعتك هذه السيارة ولي الخيار 3 أيام، في اليوم الثاني جئت إليك وقلت أشترط أن أسافر به إلى مكة، يصح أو لا؟ لماذا؟ لأنه في زمن الخيارين. إذن المعتبر ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين. ما كان قبل ذلك، ما اتفق عليه قبل العقد، يعني تفاهمت أنا وياك على أني أبيع عليك السيارة وأشترط أن أسافر عليه إلى مكة، عند العقد لم نذكر هذا الشرط، إما نسيانا وإما اعتمادا على ما تقدم، فهل يعتبر هذا أو لا؟ أي نعم، المذهب يقول لا، والصحيح أنه يعتبر، صحيح أنه يعتبر. أولا لعموم الحديث المسلمون على شروطه، وأنا لم أدخل معك في العقد إلا على هذا الأساس، وثانيا أنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد، فيقال أي فرق بين هذا وهذا؟ وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط على العقد فالبيع مثله ولا 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 فرق. إذن الشروط في البيع معتبرة سواء قارنت العقد أو كانت بعده في زمن الخيارين أو كانت قبله متفق عليها من قبل. طيب، يقول رحمه الله: منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا. قوله منها صحيح، من هنا للتبعيض، ويقابل ذلك ومنها فاسد، ويأتي إن شاء الله تفصيل. منها صحيح مثل الرهن، إذا اشترط البائع على المشتري رهنا بالثمن فالشرط صحيح، قال أبيعك هذه السيارة بـ100,000 إلى سنة بشرط أن ترهنني بيتك، يجوز أو لا؟
يجوز،
لأن هذا فيه مصلحة، لأن فيه هذا مصلحة لا شك، لمن؟ للبائع وللمشتري أيضا، لأن البائع إذا لم يلتزم المشتري بهذا الشرط فإنه لا يبيع عليه، وحينئذ يحرم مما يريد من هذه السلعة. الثاني أن يقول وتأجيل الثمن، لكن لابد إلى مدة معينة، تأجيل الثمن إلى مدة معينة، بأن يقول نعم اشتريت منك هذه السلعة بثمن مؤجل، أنا ما عندي فلوس الآن، اشتريتها منك بـ100,000 إلى سنة، يجوز؟
يجوز،
لأنه ما في ضرر. هذا من مصلحة من؟ المشتري أو البائع؟ المشتري أو البائع، والله أصبر، المشتري أو البائع. أنا ما بسأل، أنا بقرر، المشتري أو البائع. المشتري واضح تأجيل الثمن عليه لأجل أن يتوسع، البائع ربما يكون المصلحة بتأجيل الثمن عند المشتري يخشى من أحد يخشى من أحد ينم عليه أن عنده فلوسا ثم تجعل عليه ضرائب من الحكومة، أو يعتدي السراق عليه، واضح يا جماعة؟ إذن صار من مصلحة من مصلحة البائع ومصلحة المشتري أيضا. نعم، وقد لا يكون من مصلحة المشتري، المشتري يمكن يود أن يسلم الثمن ويستريح. طيب، لو قال بعتك هذه السيارة حتى يوسر الله عليك، لا يجوز؟ غير معلوم، ونقول بل يجوز، بالدليل الأثري والنظري. وأنتم تأخذكم العجلة بعض الأحيان، وسنبين بعد الأذان إن شاء الله. الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأسم مقام محمود الذي وعدتنا. نقول إنه جائز أن يشتري منه السلعة بثمن مؤجل إلى الميسرة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قدم له بز من الشام، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه أن يبيعك ثوبين نسيئة إلى ميسرة. فأرسل إليه فامتنع، لعله يريد أن يصفي بضاعته ويذهب ويأتي ببضاعة أخرى. ولا بأس أن يمتنع من البيعة إذا كانت لا تناسبه، كما امتنع من جابر بن عبد الله، وليس في هذا بأس. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إليه ليشتري منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة. ثم نقول هناك أيضا دليل آخر عقلي، وهو أنه يجب إنظار المعسر حتى يوسر، يعني هذا حتى وإن لم يشترط المشتري ذلك، يعني وإن لم يشترط أنه لا يطالبه إلا إذا أيسر، فإن هذا هو مقتضى العقد. ما دام البائع يدري أن هذا معسر فإنه يعلم أنه لا يتمكن من مطالبته حتى يوسر، إذن هذا هو موافق لمقتضى العقد. ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة القول الصحيح، انتبهوا لهذا عشان نقول لكم عذر بعض الشيء في إجاباتكم السابقة، القول الصحيح أنه جائز، أما القول المرجوح فإنه غير جائز، وهو الذي قفزتم إليه قبل قليل وقلتم إن هذا حرام، لأن الميسرة مجهولة غير معلومة، ما ندري، يمكن ربما يموت لم يسل عليه، والله أعلم. إيش؟ وهي
في قول المالك وان اشتراه بغير جنسه.
نعم.
قلنا هل المراد بنفع غير جنسه او المراد بجنسه بمتاع اخر غير
جنسه؟ نعم. الثاني
او المراد بجنسه بمتاع اخر غير
جنسه؟ بغير جنسه. المراد بالجنس الذي قال بغير جنسه.
يعني الثاني المراد بغير جنسه بمتاع اخر غير
جنسه؟ اي نعم. يعني باعه بدراهم الى اجل ثم اشتراه بطعام. اي نعم. شراف الفرق من اجل تغير الصفه لا من اجل الحلول والتاجيل.
لكن شيخ اذا علمنا ان هناك اتفاق بينهما وان هذا اخذ نقده
طيب لو علمنا انه ما تغير لو لم تغير الصفه وعلمنا انه لا اتفاق بينهما ولا مواطاه يجوز او لا؟
قلنا لا يجوز.
اساله
سدل الذي
على لا يجوز. هذه مثبه. ليش يكون النازل من تغير الصفه 20 وتنزل 25 الا في مقابل الحلول والتاجيل؟
شيخ هل هناك ضابط لهذا؟
يعرف القيمه، أهل الخبرة يعرفون. نعم.
شيخ الذين قالوا بجواز مثلا التوقف اشترطوا لا بد أن يكون الباعث بحاجة
للتكاليف. نعم.
الآن شيخ يشتري إنسان يريد إنسان يدخل بمساعدة وليس لديه فيذهب إلى الذين يبيعون بسيط فيشتري، فهل هذا يعتبر؟
أي نعم، هذا من باب المكاثرة.
يعني لا يجوز.
أي نعم. عبيد
على من قال بمنع مسألة التوقف.
نعم.
هل الإثم على البائع المشتري سواء إذا علم البائع؟
عليهما سواء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكلا.
الآن بعض اتخذ التجارة وهو يعمل
إيش؟
الآن بعض الناس دخلها تجارة وهو يعلم أنه ما يشتري منه إلا شخص للبيع.
يكفي إذا علم أنه لا يشتري منه إلا لأجل الثمن يبيعه ويأخذ ثمنها يكفي، أو غلب على ظنه، يعني يكفي العلم أو غلبة الظن.
في التورق يا شيخ الشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع.
نعم.
طيب هل إذا البائع أوقف السلعة هذه لهذا العمل لمن أتاه محتاجا وأيضا أتاه بالشرط الثالث محتاج وليس هناك دور ولا سلعة، هل يقال أبقي السيارات عندك في البيت أو في لهذا البيع؟
أي بعض الناس يفعل هذا.
إذن هو قصد التورق الآن بدون حاجة.
لا لا، أصل الحاجة حاجة المشتري مو حاجة البائع.
يبقيها عنده السيارة
لا بأس، لكن أنا أقول هذا عند الضرورة.
أو اشترى شيئا نقدا بدون من باع به نسيئة، لا بالعكس، في على الاحتمال أحد الاحتمالين، لا بعكس صورة العينة.
نعم.
هل هذه تتعدى الصورة؟ لأن صورة العينة أصلها أن يشتري شيئا، أن يشتري أن يبيع شيئا نقدا،
لا
أن يبيع شيئا نسيئة،
نعم،
ثم يشتريه بنقدا بأقل مما باع.
نعم.
قلنا لا بعكس، أي بعكس الصورة هذه
بالأكثر، يعني لا احتمالين، عكس الصورة أو عكس الأقل.
لا عكس الصورة. نعم.
طيب ما يخالف
عكس الصورة، يعني أنه يشتري شيئا نقدا،
نعم،
بأكثر بأقل.
كيف
يشتري؟ يعني سلعة سيارة بعشرين ألف
وباعها نقدا.
أن يبيعها نقدا،
نعم،
بعشرين ألف،
نعم،
ثم يشتريها نسيئة بأكثر،
نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.